الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، في هذه المسألة وهي اتحاد سورة الضحى وألم نشرح، واتحاد سورة الفيل والإلاف قريش، ذكرنا على اتحاد أنه أصل بناء الأصحاب على اتحاد الرواية، أصله لا أقول حصر هذا الأصل، لكن أحد مستندات الأصحاب لا ريب أنها ما رواه أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات. صحيح أنا الآن قدامي عبارة النجاشي ليس فيها تسمية كتاب السياري بكتاب التنزيل والتحريف، كتاب القراءات. الأخ ينقل أن أبو بزرق الطهراني في الذريعة قال أول من سماه التنزيل والتحريف في القرن الثامن أو التاسع، بس هو توفي في أوائل التاسع فيصير القرن الثامن، له الحسن بن سليمان الحلي صاحب مختصر بصائر الدرجات. على كل، أبو بزرق دقته دقيقة، وفعلا أنا عندي أمامي عبارة النجاشي، الكتاب اسمه كتاب القراءات، لكن الغضائري قايل النجاشي بعد، النجاشي عبارة هكذا: له كتب وقع علينا منها كتاب ثواب القرآن، كتاب الطب، كتاب القراءات، كتاب النوادر، كتاب الغارات. أخبرنا الحسين بن عبيد الله الغضائري، يعني الأب في الغضائر، الأب اسمه الحسين ابن عبيد الله الغضائر، هذا من كبار فقهاء ومحدثي ومشايخ الطائفة ومن شيوخ الإجازة، أستاذ النجاشي وأستاذ الشيخ الطوسي، الحسين بن عبيد الله الغضائري الأب لأحمد. أحمد اللي هو ما شاء الله حابس التضعيف، أحمد أحمد الإبن اللي هو كتابه في لغط، هل هو كتابه فقد، تعبير الشيخ الطوسي فقد، اخترم بعد موته، الآن الموجود ما مجزوم بأن هذا هو كتابه أو لا، الموجود من كتاب الغضاري. فأحمد ابن حسين، الحسين ولد أحمد، كان زميل النجاشي في التلمد على أبيه الحسين وغيره، وإن كان شيئا ما النجاشي أيضا تلمد على أحمد في بعض المفردات، يظهر من كلام النجاشي هذا المطلب. على أي حال، فالنجاشي يروي كتب عن الغضائر الأب، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد قال، فمحمد بن أحمد بن محمد بن يحيى ابن الشيخ الفقيه الكبير المحدث أستاذ الكليني محمد بن يحيى العطار القمي، حلقة الوصل بين الكليني والقميين، محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكبار اللي يروي ان الكليني ربما نص الكافي واكثر عنه، محمد بن، طبعا ما اقول الطريق الوحيد، محمد بن يحيى العطار القمي، ابنه من شيوخ الاجازه نبني على توثيقه احمد ابن محمد بن يحيى العطار عن ابيه. زين، لاحظ هذا محمد بن يحيى العطار القمي الكبير يروي كتب السياري، لما يروي كتبه يا اخوان يعني يدرج، يعني يروي جميع روايات كتبه، فمو يروي عنه رواية واثنين وثلاثة أربعة، وهذا من زعماء الطائفة محمد بن يحيى العطار في الغيبة الصغرى، مو واحد عادي. نعم. قال حدثني السياري إلا ما كان من غلو وتخليط، يعني إلا ما كان من غلو وتخليط، تدرون معناه شنو؟ معناه أنه يتصرف محمد بن يحيى العطار. سأل هذه إلا من محمد بن يحيى العطار أو من النجاشي الله أعلم أو من الغضائري، هذا بعد محتمل. هذا نقول إلا يعني يتصرف، إذا في رواية كذا ما يرويها، ما يرويها ما يسمع، لا يسمع بها، يعني يحول بيننا وبين وصول تلك الروايات، تطمس تلك الروايات، تندرس في علو الله. هذا ديدا موجود عند القميين وعند القدماء للأسف، يعني إلا ما كان فيه من غلو وتخليط. جراؤه معتمد، كل الكتب يعرون الآن شروا في رؤيتهم أن هذا غلو، هذا تخليط كذا، ثم يروا. بعض الأحيان الرواية الواحدة تقطع، القطعة التي تنبل باعتبار أن شخصوا أن هذه فيها غلو، وما يعدون هذا تدليس، يعني طبعا هذا زيدا موجود حتى عند السنة. ولذلك تشاهد أن مصادر الحديث بين الفريقين، حتى مصدر يروي لك الرواية كاملة، مصدر يرويها لا مقطوعة مقطعة من طريق آخر. بل قد ترى حتى في الفقرة الواحدة، في الجملة الواحدة، بعض الكلمات منبوذة، يعني مقصود عفوا نبذت أبعدت، وبعض الكلمات موجودة. مثلا تعجبون، يعني هاي التعبير إلا ما كان من غلونا وتخليط، يعني شنو؟ يعني أنا استثني، سأستثني في روايات الكتاب بين رواية ورواية، أو في الرواية الواحدة بلحاظ فقراتها، أو في الفقرة الواحدة حتى، أو في الجملة الواحدة بلحاظ كلماتها. لذلك هذا مشهود يا أخوان كثير، ولا تتعجبون، روايات يرويها افترض بصائر الدرجات تشوفها في كتب الصدور او كتب او حتى اصول كافي الكليني، هذه الروايه بعض كلماتها ما موجوده. ليش؟ لان دي الكلمات او دي الجمل فيها يعني تصعيد في البحث المعنوي، في شخصون مثلا فض الصدوق وكذا أن هذا غلو، فما يروي هالمقطع من الرواية أو من الجملة. نفس الشيء، يعني ما لا تخليط حتى في المتن، الجملة هذه بعيدة حتى في المتن، مو فقط تعبيرهم إلا ما كان فيه من، هذا شوف إلا ما كان من غلو وتخليط. أنا أقف على، ولهي المسألة الآن سهلة ونتعداها ونبحث بحث القراءة اللي احنا فيه بسرعة، بس هاي منهجية دائما تهمني تأكيد للأخوان، حتى لو مسألة واحدة ما بيعرف فيها شهر أو شهرين، تبين للأخوان منهجية ملكة الاجتهاد والاستنباط في العقائد وفي الفروع، وكيف في اختلاف مدارس ومناهج يصير صح وإيقاظ للأخوان في المنهجية أفضل ما نسرق. أنا لما الآن كلمات إلا ما كان من غلو وتخليط يا أخوان، مو في مفردة رجالية واحدة وفي كتب كتاب رجالي واحد، أنت اضرب بالحاسوب غلو تخلي الا ما كان غلو تخليط بتشوف عشرات المفردات الروائيه لاصحاب كتب الحديث قالوا عن كتبهم هذا التعبير. وهذا يد تصرف بس هم يعدون ان هاي تنقيه غربله. احنا بالنسبه لنا هاي صعبه لان هاي رؤيتهم هم في الكلام او في المعارف ان يرون هذا الغلو او يرون هذا التخليط. احنا بالنسبه لنا لا، هذا الان لو تيجي على القراءه العقليه الموجوده في هذا الزمان نشوف اوه هاي من الاسرار العلميه من المعجزات العلميه. بس هاي عبر عن غلو وتخليط. ايه بالتالي مثل هيك هكذا يتبنوا تخليط قوام اشتبه مثلا خطا او اي موضوع او فلان او المجرم. ليه لماذا المبنى الكلام عندهم هذا؟ فبهذا السبب يصير ضاع علينا تراث كبير في المعارف سيما. الان في زياره جامعه قارينها كثير من الاخوان حتما قاريها بس كل الاخوان قارينها لو قارينها ما ادري. زياره جامعه زيان جمع يرويها الصدوق والشيخ الطوسي عن الصدوق متنها بشكل اللي يرويها الكفعمي في البلد الأمين كما يشير ذلك الميزة النوري أو يرويها مزار المشهدي اللي ما التفت إلى الميزة النوري. مصادر أخرى موجودة لزيان جمع ما معروفة، يعني ما معروفة في كلمات الكتب المتأخرين بس موجودة في كلمات في بنود الزيارة الجامعة. البند يعني الجمل اللي هي في مثلا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة كفقرة فقرة أو جمل متناسقة كعقد واحد يسمى بند. فتشوف كلمات محذوفة أو جمل محذوفة فيها علو من المعارف هم يحطون عليها نقطة يقولون غلو. بس في رؤية القدماء القميين أو غيرهم حتى هذا غلو من نروي. ما نروي يعني نروي المقدار اللي نرتضي، المقدار اللي ما نرتضي شو نسوي فيه ما نروي. هذا موجود تصريحنا طبعا مو بس عندنا حتى عند أهل السنة نفس الموضوع. إن الرجل لا يهجر ويعاد بالله قال أحدهم هو قال عمر يقول هذا ما أقدر أرويه. أقول مثلا من بعد مثال هم أقول لك أمي الطبق موجود من القبيل إلا ما كان من غلو أو تخليط أو بعضها يعرف وينكر. مر عليكم العبارة في النجاشي أو الشيخ الطوسي أو الكشي يعرف وينكر. اللي يعرف يروونه اللي ينكر ما يروونه. فبتحت هذا الميزان هذه واحد لازم التفت. أنا شخصيا قابلت ذكرت الأخوان قابلت بين روايات كثيرة في أبواب المعارف مثلا في الإمامة حتى يرويها الشيخ المفيد في الاختصاص الكليني لم يرويها حتى الكليني لم يرويها بين الشيخ المفيد رواها في الاختصاص وهي المصدر واحد او ذيل رواية حتى الكليني لم يروي لان فيه شوية صاعد كلش بين الشيخ المفيد رواه بصاعد درجات رواه الكليني ما رواه. لذلك في بحث الفقه او في بحث المعارف او في بحث التفسير او في اي بحث من البحوث الإنسان يجب أن يكون يقف في هذا المطلع ولا يستغرب لا يقول هذا النسخة هني أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيص. هذا حشي يتركه هو يصرحون لك هم يصرحون لك بماذا إلا ما كان فيه من غلو وتخليط سيما إذا الأمر مرتبط بمعارف أو مرتبط بتخليط مثل حكم هو ما يوجه حتى في الفروع يعتبر تخليط بينما أنت عندك توجيه لفقه صناعي. فهذا واحد لازم يلتفت إليه. نعم. وقال ابن الغضاري عن أحمد بن محمد السياري: ضعيف متهالك غال محرف، استثنى شيوخ القميين روايته من كتاب النوادر الحكمة. يعني أصلا كان ما رواه. شوف يعني الدعي الغضاري الابن طبعا. والحال ان محمد بن يحيى العطار الامر بنا امي يروي كل كتبه السياري، يستثني بعض رواياته، بينما حسب البعض الغضائري لا، اصلا ما روى رواياته. انت شفتين شلون؟ يعني الغضائري يمكن من حدته وشدته يمكن التعويل عليه كثير. هذا مع أن كتابه فيه كلام، أنه هذا الكتاب الآن الموجود بين أيدينا هو نفسه يغوية. وحكى محمد بن علي بن محمود في كتاب النوادر المصنف له أنه قال بالتناسخ. هل هذا التناسخ شنو؟ أكو روايات في المعارف السنة ما يفهموها بعض العلماء الإمامين ما يفهموها، يظنون أنها تناسخ، وهي ما لها رسالة بالتناسخ. بعض الفرق الباطنية أو الصوفية ذهبوا إلى التناسخ تخيلا أنها مفاد هذه الروايات هو التناسخ، بينما ما لها رسالة بالتناسخ. أذكر لكم مثال مستفيض إن انحرف بسببه كثير من الفرق الباطنية أو الصوفية أو العرفاء، حتى بعض العرفاء حتى الموجودين الآن عندهم دي شبهة التناسق عالقة في أذهانهم. نسيم عاد شو اسمه بحث عقلي كثير نعرفه، ما عندهم قوة في البحث العقلي فتنطوي عليه مثل هالعلاقات التحريفات. الآن مثال أجيب لكم مثال مستفيض. روح القدس عندنا في الروايات ينتقل من النبي صلى الله عليه وآله إلى الوصي بعده، ومن كل إمام إلى إمام بعده. زين لما يلتفت شنو معنى هذا؟ يفكر شنو؟ يفكر بأنه يعني نفس الروح النبوية صلى الله عليه وآله بتمام ما لها من شؤون هي في علي بن أبي طالب. فيفكر شنو؟ سبتة تناسخ يعني. وكذلك ينتقل روح القدس من أمير المؤمنين أفرض إلى فاطمة إلى الحسن إلى الحسين إلى 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 مجرد. فيقول هذا إذن هذا نوع، هذا تصريح بالتناسخ. فعلى كل كثير من فرق الصوفية أو الباطنية أو حتى العرفاء قالوا بالتناسخ لمثل هذا الأمر. مثلا شوف في روايات عندنا إمام الرضا أو بل رواية عندنا عامة: ما قال شاعر شعر مدح في أهل البيت إلا أيد بروح القدس. إلا شنو؟ أيد بروح القدس. هذا التأييد بروح القدس بعض يعني بعض على كل بعض الفئات بعض كذا يظنون بأن هذا نوع من يعني أن الروح المحمدية تتجلى، روح النبي صلى الله عليه وآله تتجلى في من؟ الروح القدس أحد أرواح النبي، فمعناته أنه معناته أن روح النبي صلى الله عليه وآله تجلت في فلان. أو تعال عاد اقرأ بقية المسلسل. فهذا كله من التخبطات، ما لها رأس أصلا تأييد روح القدس على فرض وجوده لمن يكون أهله، هذا ما لها رأس بالتناسخ أصلا ولا لها رأس بأن بالعصمة أصلا يعني ولم يجر في غير المعصومين. فعلى أي حال هذا الحكم بأن مثلا السياري أو غير من الرواة قالوا بالتناسخ، أنا لا أقول بعض الرواة قد هم ما عندهم قدرة عقلية لتمييز المعارف، أنا أقول لك صحيح هذا فيه، وفي بعض علم تخليط ما أقول، في بعض علم انحراف، وبعض علم غلو، هذا ما أنفيه. أما الصرف أنه يروي روايات الطرف الآخر ينطبع عندنا هي روايات غلو أو تناسخ أو مدري تخليط، أنا بحث آخر. الآن لا زال أهل السنة من قديم الأيام عمر بن الخطاب يخاطب سلمان يقول دعونا وأصحاب هذا البيت، يعني أهل البيت الذين اتخذتمهم أربابا من دون الله، يعني أو أنبياء، شوف نظرة عمر. ثم هشام بن عبد الملك الأمر وغيره يسألون أصحابه في المسجد الحرام عن الباقر، كان جالس مع كل من شيعته أو من المسلمين، فشافوا كثرة الناس موجودة عند الباقر، هو هذا هشام الحكم ولي عهد وكذا أصلا أو خليفة بعد صار، ما يحيط بالناس أصلا وفلان، فنفس هذا كسرة بس كسر اعتباره وكيف. شبيه الفرزدق لما كان في محضر ذاك الاموي، زين العابدين لا حرس لا حمايه لا فلان، جستلم الحجر والناس صارت صماطين اليه، بينما هو عند حرس حمايه وفوق كبكب ودبدبه هيش ما يقدر يوصل، ما يقدر يطوف، مو ما يقدر بعد يوصل الحجر. فسأله ذاك العموي انه من هذا؟ قال هذا نبي اهل الكوفه. اقصد هاي النظره، يعني شنو؟ اقصد بغض النظر عن كذا، هاي النظره اصلا اهل السنه لما يلتفتون اكو ارتباط غير النبوه مع السماء، اي ارتباط انت ترسمه او تبينه للائمه مع السماء يقول اذا انت تزعم النبوة في الأئمة، ما عندهم ترجمة له، ترجمة في عقائدهم إلى قضية مريم ما عندهم. فتش كتب السنة ماذا يترجمون مريم، ما عندهم. طالوت ما عندهم ترجمة له، وكثير نماذج قرآنية ليست أنبياء متصلين بالسماء ما عندهم ترجمة إليه في كتب الكلام، ما زيدا ما عندهم ترجمة، ما عندهم باب ولا فصل يترجم هذا المطلب، عندهم بس فقط النبوة. فأي ارتباط بالسماء يسموه ماذا؟ نبوة. يقول ها هذا يدعي النبوة في فلان، يا أخي كل اتصال مو معناته نبوة. هذا امر، يعني هذا امر مثال ذكرته مثالا، ولا القاعده العامه هذه حتى من علماء رواة الاماميه امور ما يفهموها في المعارف يقولون هذا الراوي اللي رواه الامام اذا يقول بالغلو، اذا يقول بالتناسخ، اذا يقول بنبوه الائمه. يا اخي ما قال بنبوه الائمه، قال بشيء آخر الرواة ما فهموه، أو السنة طبعا علم أن النبوة هو هذا الإمام أيضا التزم نفس موقف العامة حول الراوي. يعني المشكلة هي هذا، أنه حتى الموقف العلمي على أساس من أهل السنة يأثر على جملة من علماء الإمامية الرواة وغير الرواة في تحديد موقفهم تجاه مفردات من علماء رواة علماء الرواة الآخرين. يقول بلي هذا قال بنبوة الإمام الصادق، بنبوة الباقر، مع أنه ما ذكره ما قال بالنبوة، قال جبرائيل أتى فوق البقر، أتى جبرائيل البقر، إذن هذا يقول بنبوة البقر. وهل من يأتي جبرائيل؟ خذ جبرائيل أتى إلى مريم، يلا، يعني مريم نبية. شوف في حملة أنه يقول بنبوة البقر والصادق، والحال أنه هذا ما قال لك يا عيني إن الصادق نبي. شلون حملة؟ بس هو رؤية هذا أن من يأتيه جبرائيل يعني نبي، فأنت تقول أن جبرائيل يأتي إلى الصادق، إذا هذه نبوة. موجود ها، وربما نعجز حتى النجاسة هكذا رؤية الكلامية. فمن القليل شوف كثير، من القليل كثير. قال بنبوة الأئمة، قال بكذا، قال بالنجوم. أكو أشياء أخرى بعدها ما أقدر أقولها، من القليل في الرواة هم داعشي ذكرناها في الجزء الثالث في الرجال. بس هو هذا. على كل المشكلة إن هي تقييم اللي ينطلق من مباني عقائدية يعتمد على المستوى العقائدي اللي يلتفت إليه نفسه. لذلك تدققوا شوفوا أحكام الشيخ الطوسي العقائدية على الرواة في تراجم الرواة تختلف تمام كثيرا ما عن أحكام النجاشي. النجاشي غير يحكم على الرواة، هذا غلو تدد. أما الشيخ الطوسي شوفه غير. سبب شنو؟ تضلع الشيخ الطوسي في علم الكلام في العقائد أكثر من النجاشي. وهل هم جرى؟ فهذه عملية الاجتهاد في علم الرجال، هاي تراء روايات كتب مصادر قبل لا ندخل في الفقه وفروعه وتفاصيله وصناعياته، قبل لا ندخل في الكلام وصناعياته وبحوثه التفسير وبحوثه. انت التراث هذا الوحيد كيف توزنه، كيف تعيره؟ بحث. كثير امور الان مشهورة عند الطائفة، مشهورة القلة من محققي الطائفة يلتفتون هذا ما له اصل، طعون يعني، طعون على رواة مشهورة عند الطائفة، لكن المحققين يلتفتون هذا ما له اصل، خطأ انطباع عن موقف عن راوي من الرواة تسبب انهم بعد خلاص تمشي. كثير 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 كثير. على كل وامور كثيره كثيره. فالمقصود هي كان اي مكان واحد يلتفت لهذا المطلب ان كثير من الطعون اصلا مثلا انت اذا قلت بان الاسلام كذا، انت قلت بان كذا كذا، عين المنظر شنو هالشيء؟ هو قال شيء اخر، روى شيء اخر، انت قلت تحلله تفسر بانه غير ذلك، ولا هو مو في الصدد. على كل ضعيف متهالك غال محرف استثنى شيوخ القمين كذا كذا. ابن حجر ماذا يقول عن السياري؟ شيعي جليد يعني متعصب. شوف ابن حجر يقول عن السياري شيعي جليد له تواليف في القراءات وغيرها. ولما جرنا أحمد بن محمد السياري. أنا أقول ليش توقفت كثير عند هذا الكتاب؟ أولا هو الراوي للروايات مسنده أن هاتين السورتين أو الأربع سور، سورة واحدة سورتين سورتين، ومصدر الصدوق ووالد الصدوق وكثير من القدماء والطوسي وغيره من هذا مسلم هو هذا السياري. خلنا استثمر ذا البحث الآن. أكثر كتاب الميرزا النوري في فصل الخطاب سامعين أخو كتاب فصل الخطاب أكثر هو عن روايات السياري. لذلك حتى كتاب فصل الخطاب للميرزا النوري اللي يقولون عنه أنه كيت كيت كيت، يا أخي أصلا الميرزا النوري ليس يقول بهذا التحريف اللي هنقوله. اي اسم الكتاب هذا سأوضع بعدين او في زمانه الله اعلم في لغط حوله. الميزة النوري ما يقول بهذا، هل مبكرة اكثر كتاب فصل خطاب الميزة النوري هو من هذا الكتاب احمد محمد السير. اقول وليكن بس خلنا نشوف تحريف معنى تحريف كذا. بس أخذ الروايات لا أقول كل ما فيه كتاب فصل خطاب، أكو رواية هو هم يعتمدها بل ينبذها، مو رواية يعني مقولة كتاب بستان شيعة ما أدري شنو نتكلم عنه. يرده هو نفسه، يرده الميزة النوري. بس أقول أكثر روايات اللي هو أتى بها وكذا هي كتاب أحمد محمد السياري. خلني أذكر لكم بعد اللقطة، العياشي أكثر روايات من روايات أحمد محمد السياري. ما أقصد عفوا لا يصير مبالغة، كثير مو أكثر، كثير من روايات العياشي مصدرها السياري. فهذا كتاب القراءات للسياري ليس كتاب سهل. الآن مطبوع، قلت لك واحد من المستشرقين طبعه الآن في قم تحت الطب يطبع مرة أخرى. وأعود إلى نفس بدء الكلام أنه كما قال الشيخ المفيد، هكذا نزلت هكذا تنزيلها، لا يعني تحريف الألفاظ، إما تفسير إما توجيه الشيخ المفيد يعني هكذا معنى تنزيلها، هكذا تأويل تنزيلها عند الشيخ المفيد. وفي رواية صحيحة في السند تبين هذا الاصطلاح هكذا تنزيلها هكذا نزلت بهذا المعنى اللي قاله الشيخ المفيد. عندي رواية صحيحة السند وقفت عليها، وربما أكثر تجدونه أن الإمام نفسه يبين لما يعبر هكذا تنزيلها يعني معنى تنزيلها اللي ذهب إلى الشيخ المفيد أو اللي ذهب إلى الشيخ جعفر كهربطة ذكرناه في بداية البحث. أو توجيه ثالث، توجيه ثالث وهو الأمتن بعد، وهو ماذا؟ أن هذا باب قراءات، قراءات هذا شيء آخر، قراءات مسارها يختلف عن مسار التحريف المجمع على بطلان بالشرائط اللي ذكرناها، والكثير غافل عن هذا المطلان. على كل هذا تمام الكلام في كتاب أحمد بن محمد السياري الذي هو روى ثلاث روايات أو أكثر في أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة في نفسهما، والفيل والإلاف قريش سورة واحدة. على أثرها الأعلام استظهر بعد من صحيح زيد الشحام وغيرها وغيرها ورواية المفضل من صالح أنه لا تقرأ إلا في ركعة واحدة لأنه يرجع إلى سورة واحدة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة العاشرة. الأقوى جواز قراءة سورتين. طبعا لو أردنا قبل أن ندخل المسألة العاشرة، لو أردنا أن نتنزل بعد نقول كل هذا المغض عنا، هل بصرت النوم بفترض بفترض إلى الأصل عملي، هل يجزي قراءة الضحى بمفردها في الصلاة؟ ولذلك البحث بحث قرآني أيضا وفقهي، مو بس فقهي. بس لو غلظ النظر عنه كله وفقط اقتصرنا على البحث الفقهي من دي الزاوية الضيقة أو التنزلية، قلنا أنه فرض لم يثبت لدينا أنها سورة واحدة فلان فلان فلان، فهل يجزي قراءة الضحى من دون ألم نشرح أو ألم نشرح من دون الضحى؟ وكذا الحال في الفيل والإلاف الاقتصار على واحدة منهما، أو لا بد من قراءتهما معا بحسب الأصل العملي؟ بحسب الأصل العملي نعم، لا بد من قراءتهما معا. لماذا؟ لماذا؟ قد يثار اعتراض نجري البراءة أقل أكثر، أليس في باب الواجب الارتباطي الأقل أكثر تجري البراءة؟ براءة تجري يعني أقل أو أكثر، أكتفي بالضحى أو يجب علي أن نشرح، أكتفي بالفيل أو يجب علي ماذا؟ لإلاف قريش. لماذا أقرأهما معا؟ أجل البراءة. هنا ليس مجرى البراءة أقل أكثر ارتباطي، هنا محل تصوير الشك في الفراغ. عجيب، شلون اميز موارد الشك في الفراغ عن موارد الاقل والاكثر تماطي؟ هنا بالدقه الشك في الفراغ لماذا؟ لان في الحقيقه ما نحن مامورون به في الصلاه ليس عناوين واسماء السور، كي نقول أقل وأكثر ارتباطي. ما نحن مأمورون به في الصلاة عنوان سورة بعد الحمد، وهذا العنوان بين هو السورة مو مجمل. يا ترى هل تتحقق السورة بالضحى بمفردها أو بألم نشرح بمفردها؟ محل شك اشتغال يقيني بلزوم قراءة السورة في الصلاة، نشك في أدائه بالضحى بمفردها أو ألم نشرح بمفردها أو الفيل بمفرده أو لإلاف قريش ومشعور هذا، فيصير شك في الفراغ. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ويسعبون عنا شك في المحصل، لأن ما اشتغلت به الذمة ليس فيه إجمال. سورة خصوص الضحك ما أمرنا به، لم نشرح ما أمرنا بخصوصه، عنوان كلي طبيعي السورة، وهذا شيء بين. يتحقق بماذا؟ هذا عن الشك يتحقق بماذا؟ يعني منطقة الفراغ. دائما الشك الذي منشأ منطقة الفراغ محل أصالة الاحتياط والاشتغال. لو كان منشأ الشك في التكليف نعم، فإذن هنا ليس من باب الأقل الأكثر ارتباطي، هنا الشك في المكلف في الفراغ. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خدمة المسلمين.